الطويل. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وفي رواية أخرى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث وزاد في آخره إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أقرأتم معي أيها الأحباب قصة الكفل، كفل بني إسرائيل، وحديثه في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الكفل هذا كان من بني إسرائيل وأسرف على نفسه في المعاصي، وجاءته امرأة تطلب منه المال فراودها عن نفسها فأبت. المهم أنها ذكرته بالله جل وعلا، لما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجه ارتعدت واصفرت واضطربت جوارحها، فقال لها ممن تخافين؟ قالت أخاف الله رب العالمين. فأرخى عليها ثيابها وعاهد الله من وقتها ألا يعصي ربه طرفة عين، وقدر الله جل وعلا ومات الكفل في هذه الليلة. لا يعرف الناس عنه إلا الفسق والضلال. أقول بأن حديثه في سنن الإمام الترمذي. واستيقظ الناس وذهب الناس إلى دار الكفل فرأوا عجبا، رأوا أن هناك كتابة على باب داره بخط عجيب غريب يقول لقد غفر الله للكفل جميع ذنوبه، لأنه أخلص التوبة لله جل وعلا. والشاهد على صدق ذلك حديث البخاري ومسلم المروي عن أبي هريرة قصة الرجل الذي قتل 99، وأنتم جميعا تحفظونها والحمد لله، هذا الذي قتل 100 بعدما آيسه العابد من التوبة فقتله وأتم به 100، وبعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا على يدي عالم وقبل الله منه التوبة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من قريته وأرسل الله إلى الملائكة ملكا ليحكم بينهم وقال لهم قيسوا المسافة فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها، وكان قريبا من بلدة المعاصي والذنوب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فقاس المسافة فوجدوه قريبا بشبه من القرية أو المدينة التي كان ينوي التوبة فيها، أو في بعض الروايات يقول الحبيب قال الله جل وعلا يا رياح أحمليه ويا أرض قربيه، وهو الذي عاش طيلة حياته على المعصية بل على كبيرة من الكبائر هي جريمة القتل، وهذا الكفل الذي عاش على الفسق والمعاصي. وهكذا كم من الناس لا يعلمهم إلا خالقهم جل وعلا عاش على معصية وقبل أن يلقى الله بأيام أو بساعات تاب إلى رب الأرض والسماوات فقبل الله منه التوبة وغفر الله له الذنوب وستر الله عليه العيوب وختم الله له بالتوحيد فقال لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واعلموا بأن الأمر ليس بيسير، لا تظنوا أن نطق هذه الشهادة أمر هين، كلا والله، فإن اللسان في هذا الوقت هو الذي لا يتكلم، إن اللسان لا ينطق، إن اللسان لا يتكلم، بل إن الذي سيتكلم هو عملك. فكم من العلماء الذين ملأوا الدنيا بعلمهم وارتفعوا على الناس بكراسيهم ومناصبهم، كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بالدروس والمحاضرات، أسأل الله العفو والعافية، إذا ما جاءته لحظة الموت وجاءوا من حوله يلقنوه الشهادة ربما ما استطاع لسانه أن يتزحزح بنطق لا إله إلا الله، لأنه لا ينطق في هذه اللحظات إلا الأعمال الصالحات. اقرأ قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، وفقط كلا، بل لا بد من الاستقامة على هذه القولة، لا بد من الاستقامة على طريق الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يا الله يا الله، ينام على فراش الموت فتأتيه الشياطين من كل مكان تريد أن تضله، تريد الشياطين أن تخرجه على غير الإيمان، شيطان على يمينه وشيطان على شماله وشيطان عند رأسه وشيطان عند قدميه، تكتاله الشياطين. شيطان يقول له مت يهوديا فإنه خير الأديان، وشيطان يقول له مت نصرانيا فإنه خير الأديان، وهكذا. إن كان من المؤمنين الصادقين، إن كان من المؤمنين المخلصين، يقول الله جل وعلا في حقهم: يثبت الله الذين آمنوا. هينزل عليه التثبيت والثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وما هو القول الثابت يا ابن عباس؟ إنه لا إله إلا الله. يقول ابن عباس: إن القول الثابت هو لا إله إلا الله، يتنزل عليه الثبات والتثبيت من رب الأرض والسماوات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. هكذا إن كان من المؤمنين الصادقين تتنزل عليه ملائكة التثبيت والثبات، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تبشرهم ملائكة، تقول لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ينام على فراش الموت ويأتيه ولده عبد الله ليلقنه الشهادة ويذكره بلا إله إلا الله، ولكن الإمام لا يتكلم إلا بكلمة واحدة، لا يصرخ إلا بها ولا ينطق إلا بها، يقول لا 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 لا. ولما أفاق الإمام من سكرات الموت وكربات الموت وهول الموت سأله ولده وهو يبكي يا أبتي أقول قل لا إله إلا الله وأنت لا تقول لي إلا لا لا. فرد الإمام وقال لا يا بني أنا لا أتحدث معك ولا أتكلم معك بل شيطانات. جلس كل واحد منهما عن يميني وعن يساري يقول للأول يا أحمد لقد فتنا في دنياك ولو فتنا اليوم ما أدركناك بعد اليوم. يا أحمد مت يهوديا فإنه خير الأديان. يا أحمد مت نصرانيا فإنه خير الأديان. وأنا أقول لا لا بل على دين محمد صلى الله عليه وسلم على لا إله إلا الله على كلمة التوحيد والإخلاص. أتدرون من هذا الذي ذهبت إليه الشياطين لتضلة؟ إنه إمام أهل السنة والجماعة إنه الإمام أحمد. فماذا يكون ظني بك وظنك بي وكيف يكون حالك وحالك؟ نسأل الله العفو والعافية. الشياطين لا تتركنا في الدنيا ولا عند الموت تريد أن تختم لك بالسوء والعياذ بالله. تقول لك مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية وأنت في هذه السكرات وفي هذه الكربات. لأن الموت في حد ذاته كربة لأن الموت في حد ذاته فتنة بل إن الله سماه مصيبة سماه مصيبة كما في آية سورة المائدة سمى الله الموت مصيبة. سكرة الموت سكرات. انتبه معي أيها الشاب انتبهوا معي أيها المسلمون. ما ظنك وما حالك لو نزع منك أو لو تألم أو قطع عرق من عروقك؟ ماذا يكون حالك لو قطع عرق منك؟ تتألم ألما شديدا تتألم ألما فظيعا. فما ظنك إن كان الذي ينزع ليس عرقا واحدا الذي تحس به بألمه من خلال وجود الروح فيه؟ لأنك لا تتألم إذا ما نزعت الروح منك. كما قيل سئل الشافعي عليه رحمة الله وقيل له يا إمام الروح هي التي تحمل الجسد أم أن الجسد هو الذي يحمل الروح؟ قال بل إن الروح هي التي تحمل الجسد بدليل أن الروح إذا ما فارقت الجسد وقع الجسد جثة هاملة لا قيمة له. فأنت لا تتألم إلا لوجود الروح فيك. فإذا قطع عرق منك تتألم لوجود الروح فيك فكيف يكون ظنك إذا ما كان الذي ينزع كله هو الروح؟ هو الروح الذي ينزع كله من جسدك. سكرة عجيبة كربة شديدة سكرات الموت. وانتبه لأن لكل عضو من أعضائك ولكل جارحة من جوارحك سكرة بعد سكرة وكرب بعد كرب وضيق بعد ضيق وهول بعد هول. والنازعات غرقا ملائكة والناشطات نشطا. يا الله يا الله سكرات وكربات وأهوال كرب بعد كرب لكل عضو لكل جارحة. ينام على فراش الموت وقد بردت أطرافه وارتعلت فرائصه واضطربت جوارحه وتجعد وجهه وبرد كل عضو بعد الآخر. أنفاسه صدره يعلو ويهبط. اجتمع الناس من حوله أحضروا له الأطباء أحضروا له الخبراء وضعوا له التحاليل وضعوا له الأدوية جهزوا له كل شيء. إنه من هو؟ إنه صاحب المنصب صاحب الجاه صاحب السلطات صاحب الأموال صاحب القوى صاحب الوزارات. ولكن الله جل وعلا قدر ولا راد لقدره ولا راد لمشيئته. ولو كنتم في بروج مشيدة أقول بأن مصيبة الموت في حد ذاتها تشتمل على ثلاث دواهي. الداهية الأولى أيها الأحباب هي سكرات الموت. وسكرات الموت أمر شديد وأمر فظيع لأن لكل عضو سكرة ولكل عضو كر ولكل عضو ألم وتألم. فينام صاحب الموت على فراش الموت وقد اصفر وجهه وارتعلت جوارحه واصفر لونه وبردت أطرافه، نام على فراش الموت، وأخذ كل عضو يسلم الروح إلى العضو الذي يليه. بردت الأطراف وارتعدت الجوارح واضطربت القرائص واصفر اللون وتجعد الوجه، واجتمع الأطباء من حوله، أحضروا له الخبراء وأحضروا له الأطباء وأحضروا له العلماء وأحضروا له الأدوية. إنه من هو؟ إنه صاحب الوزارات وصاحب الأموال في الأرصدة، صاحب العمارات، صاحب السيارات، صاحب المنصب، صاحب الكرسي. أحضروا له الأطباء من حوله، هذا يصنع كذا وذاك يفعل كذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطيلوا في حياته وأن يطيلوا في عمره. فإذا أفاق من سكرات الموت نظر إلى من حوله وهو في هذا الكرب وفي هذا الهول، نظر إلى زوجه، إلى أولاده، إلى أحبابه، وقال لهم: يا أولادي، يا أولادي، لا تتركوني، لا تتركوني، لا تتركوني وحدي، ولا تفردوني في لحدي، لا تتركوني وحدي، ولا تفردوني في لحدي. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا حبيبكم، أنا من أنا؟ أنا الذي بنيت القصور، أنا الذي عمرت الدور، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي جمعت ومنعت. كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إلا كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، إنها كلمة لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، كلمة حقيرة، لأنها خرجت من حقير على الله كان في دنياه يعاند شرع الله ويحارب الدعاء ويتحدى الله جل وعلا. خرجت زوجته سافرة، خرجت زوجته عارية، لم يصلي لله صلاة، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، لم يتق الله جل وعلا ولم يراقب الله. كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة حقيرة لا يسمعها الله ولا جواب لها عند الله جل وعلا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سكرات الموت شديدة، تألم منها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الألم، كان بين يدي ركوة ماء، احمل بين يدي اناء فيه ماء، فيما معنى الحديث. فكلما اشتد النزع برسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمناه يده في هذا الاناء، ثم مسح بالماء على جبهته، على الرشح الذي يرشح من جبينه، ثم قال: ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وذكر الإمام المحاسبي عليه رحمة الله، ذكر المحاسبي أن الله جل وعلا قال لإبراهيم الخليل: يا إبراهيم، كيف وجدت سكرات الموت؟ كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ فقال الخليل، خليل الرحمن: وجدت الموت يا ربي كسفود، أي كقطعة حديد صلبة بين صوف مبلول، فنزعت فانتزع معها كل شيء. فقال الله: أما وإنا قد هونا عليك، أما وإنا قد هونا عليك. وذكر المحاسب عليه رحمة الله أيضا أن الله قال لموسى: يا موسى، كيف وجدت الموت؟ فقال موسى: يا رب، وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة، كعصفور وضع على مقلاة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. هذه هي سكرات الموت. ويوم ان نزلت سكرات الموت بهارون الرشيد وافاق من سكراته وكرباته، نادى على من حوله وقال لهم: اريد ان تحملوني لارى قبر الذي سأدفن فيه بعيني. فحملوا هارون، هارون الذي اعطاه الله ملكا عظيما، فكان يخرج فأرى السحابة في السماء فيقول لها: ايتها السحابة في اي مكان شئت فامطري، امطري في اي مكان شئت، فوالله لسوف يأتيني خراجك ان شاء الله. اي مكان انزلت امطارك ومياهك سوف يخرج هذا الماء الزرع ويأتيني خراج هذا الزرع من اي البقاع. انظروا الى عظمة الملك. هارون لما احتضر قال: احملوني لارى قبري بعيني. فحملوا هارون الى قبره، فنظر هارون الى حفرته وبكى، نظر هارون الى حفرته وبكى، وظل يبكي حتى ابكى من حوله، ثم رفع رأسه الى الله جل وعلا وقال: يا رب، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا الله، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. سكرة عجيبة، سكرة الموت. ثم بعد ذلك من الدواهي الثلاث التي تتعلق بالموت والتي تجعل الانسان غير الصادق يختم له بسوء الخاتمة، انتبهوا، هذه اولا سكرة الموت، ثانيا رؤية ملك الموت. امر مرعب وامر عجيب. فلقد ذكر الامام ابو نعيم في حلية الاولياء عن وائلة بن الاسفع رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وان كان هذا الحديث حديثا ضعيفا، قال: رؤية ملك الموت لأشد من الف ضربة بسيف. ترى شيئا عجيبا تراه لأول مرة، لانك سترى ملك الموت رأي العين، ستراه انت المحتضر، انت الذي ستموت ترى ملك الموت، تعاين كل شيء، بل سترى مكانك في الجنة والنار. لحديث البراء بن عازب الطويل لا يتسع الوقت لذكره، والحديث خرجه الامام النسائي والامام احمد والامام الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. سترى كل شيء، ستعلم الحقائق واضحة، سيتبين لك كل شيء. وبعد ذلك ان اعظم هذه الدواهي الثلاث هي داهية سوء الخاتمة والعياذ بالله، سوء الخاتمة والعياذ بالله. اقول ان الامر بيد الله، ويحتاج الى ايمان صادق والى عمل مخلص. لماذا؟ استمعوا الى هذه العبارة: سوء الخاتمة امر خطير يحتاج الى امور ليختم الله جل وعلا لنا بحسن الخاتمة. كم من مسلم عاش وختم له بغير ايمان. قرأت في كتاب التذكرة للامام القرطبي وفي غيره ان امرأة مرت على رجل وسألته قائلة: يا هذا، اين حمام منجاب؟ وحمام منجاب مكان يتجمل فيه النساء. فلما نظر اليها هذا الرجل وقعت في قلبه فافتتن بها، فاشار الى باب داره وقال: هذا هو حمام منجاب. فدخلت المرأة الى هذا البيت، ولما علمت انها وقعت في فخ المعصية ارادت ان تزينها له حتى تهرب، فقالت: هلا احضرت كذا وكذا، فخرج هائما على وجهه فهربت. فعاد الى بيته ليبحث عنها فلم يجدها، فخرج الى الشوارع والطرقات هائما يقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من شاب؟ وظل الرجل يهزي بهذا الكلام حتى عاش طيلة حياته يقول هذا، ولما حضرته الوفاة وذهب يلقنوه لا إله إلا الله، كلما قالوا له قل لا إله إلا الله كان يرد على الحاضرين ويقول يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي، وختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. وذكر القرطبي أيضا أن مؤذنا كان يعمل بالأذان في مصر، وصعد ذات يوم على سطح المسجد ليرفع الأذان، فوقعت عينه على امرأة في بيت رجل نصراني، فوقعت في قلبه وافتتن بها، فنزل الى الدار وقال اريدك لنفسي، قالت انت مسلم وانا نصرانية، فان اردتني فلتخرج من دينك ولتتنصر. قال لا مانع اتنصر من اجلك. فخرج الرجل من دينه وتنصر والعياذ بالله، ودخل ذات في هذا اليوم وخرج صعد على سطح هذه الدار لبعض شؤونه فسقط ميتا، لن يفز بدنيا ولا بآخرة. وذكر ايضا الامام القرطبي في التذكرة ان احد الناس وكان يعمل تاجرا لما حضرته الوفاة جعلوا يلقنوه لا اله الا الله، فكان يكرر الارقام الحسابية فيقول 10 11 12، يا عمي قل لا اله الا الله، وهو يكرر الارقام الحسابية والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. ما العمل؟ ان كان الامر وان القلوب بيد الله، وان دواهي الموت الثلاث تجعل الثابت حيرانا، فما العمل؟ لينجينا الله جل وعلا من هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. يقول الامام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يقول ابن كثير لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، انتبه، لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قمة العدل وقمة الرحمة. ويقول الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، يقول ما علم على الاطلاق ان رجلا ختم له بسوء الخاتمة وقد استقام ظاهره مع باطنه، لا يختم بسوء الخاتمة والعياذ بالله الا لمن اختلف باطنه مع ظاهره، من اختلف باطنه مع ظاهره هو الذي يختم له بسوء الخاتمة. فالامر ايها الاخوان يحتاج الى صدق في العمل، والى اجتهاد في الطاعة، والى متابعة للجماعة، والى التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الايمان قول وعمل، ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما الهتهم اماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اذا الامر يحتاج الى استقامة في الظاهر واستقامة في الباطن، من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بخاتمة طيبة ان شاء الله جل وعلا. لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه. ان عشت على الطاعة مت على الطاعة، ان عشت على التوحيد طيلة حياتك واستقمت عليه توفاك الله عليه، ان عشت للمباريات وللمسلسلات وللافلام وللمعاصي والشهوات بعثت على ذلك، مت على ذلك وبعثت على ذلك، فان الامر جد خطير. اذا من رحمة الله وعدله وكرمه ان من استقام على طريق الايمان واستقام على طريق الطاعة واستقام على طريق التوحيد واستقام على طريق السنة ختم الله جل وعلا له بالإيمان وختم الله جل وعلا له بالتوحيد فثبته الله جل وعلا عند الموت. يقول ابن رجب الحنبلي يقال للملك إذا ما ذهب ليقبض روح العبد يقال للملك ثم رأسه فيقول أجد في رأسه القرآن. استقامة الظاهر في الدنيا أجد في رأسه القرآن فيقال للملك ثم بطنه فيقال أجد في بطنه رائحة الصيام فيقال شم قدميه فيقول أشم في قدميه رائحة القيام فيقال عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. احفظ الله يحفظ. نرجع بقى نذكركم بالعبارة اللي قلتها في أول المحاضرة حق على الله لمن اتقاه. احفظ الله يحفظ. حق على الله لمن اتقاه أن يحسن الله بدايته وأن يتولى الله رعايته وأن يحسن الله نهايته. يبقى الأمر بيد الله جل وعلا. الأمر يحتاج إلى إيمان وإلى استقامة وإلى صدق وإلى مجاهدة وإلى إخلاص وإلى يقين وإلى عمل وإلى جد وإلى اجتهاد وإلى طاعة. فإنك إذا أردت أن تحصل على درجة الماجستير أو على درجة الدكتوراه لا تنام الليل بل تواصل الليل بالنهار من أجل الحصول على شهادة ربما حرص أحد الناس على أن يأخذها وأبعدته عن الله جل وعلا. تفلسف بعد ذلك على الله وتحدى بعد ذلك شرع الله. هذا الذي يقول لماذا لا نخطئ البخاري؟ دكتور عظيم. لماذا لا نخطئ البخاري؟ إن البخاري رجل وإننا نخطئ الرجال فلماذا لا نخطئ البخاري؟ وهو الذي ظل يجمع صحيحه قضى في حله وترحاله 16 عاما كاملة. 16 سنة سفر بس ليجمع الصحيح. يقول لماذا لا نخطئ البخاري والذي أجمع جلة أهل العلم على صحة هذا الكتاب إلى الحد الذي قالوا فيه إنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم. ويأتي عالم في عرف العلماء أخذ الدكتوراه ليتحدى الله جل وعلا بعد ذلك ويتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب إن الأمر جد خطير ولكنني لا أقنط أحدا ولا أيئس أحدا فإن الأمر في غاية البساطة كما قال ابن رجب من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالإيمان. هذه هي المحاضرة. من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالإيمان ومن اختلف ظاهره أو ناقض ظاهره باطنه ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهيا استقيموا على طريق التوحيد اتبعوا سنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في الطاعة والعبادة واعلموا أن الله جل وعلا أن الله الكريم يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب ويكفر السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأسوا ولا تقنطوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا بأن الله سبحانه غفار لمن تاب وآمن ثم عمل صالحا واهتدى لله جل وعلا. فهيا أيها الأحباب بادروا بالتوبة ولا تسوفوا فإن الموت يأتي بغتة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بحسن الخاتمة وأن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان وأن يخرجنا من هذه الدنيا على خير وأن يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.